بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد تأخرنا بعض الوقت بالنسبة للحديث التي يعني المفروض أن تحفظ، ونواصل إن شاء الله أن فيش حد يحفظ، ولكن يعني كما يقال جهد المقل، ومن باب معذرة إلى ربكم. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها ولم يذهب أثره. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. قول إذا غسل الجنابة أو غير الجنابة ولم يذهب الأثر، هل هذا يضر؟ طبعا إذا كان نجس فلا بد من الغسل، وإذا كان مني فيجوز الغسل ويجوز الفرك إذا كان يابسا. وهذا ينبئك على أن المنية طاهر وأن البول نجس، ولكن لو بقي الأثر بعد الفرك أو الغسل وبقي أثر سواء كان من النجس أو من غير النجس فالأثر لا يضر. كمثلا رجل يعني وقع بول في ثوبه، وقد يكون بعض الأدوية أو بعض الأشياء التي يكون فيها نوع من الصبغات في البول، فوقع على الثوب فغسل الثوب وبقي الأثر، ثوب أبيض وفي أثر أحمر موجود، هل يضره؟ لا يضره الأثر. يبقى هنا العبرة بإزالة النجاسة بالماء، فلو بقي الأثر بعد الغسل لا يضر الغسل. وهذه قضية مهمة جدا، لأن البعض بيتعنى في يعني إذا كان في بول أو غيره، خاصة من البول الذي فيه صبغة أو غائط مثلا على الثوب، فهذا يكفي أنه إذا غسل انتهت المشكلة. لو بقي الأثر يعني اللون نفسه موجود هذا لا يضر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله فتنضح على سائره ثم تصلي فيه. كذلك بالنسبة لدم الحيض، وغالبا أثر دم الحيض اللي هو اللون لا يخرج من الثياب، فما عليها إلا أن يعني تقرص الدم، يعني طبعا معروف أن الدم بيتجمد فيغسل أو يفرك وهو يابس، وإذا غسل يقرض بالأظفر حتى يزال الدم الموجود في الثوب، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره أي الماء، ترش الباقي بالماء ثم تصلي فيه حتى لو بقي اللون لا يضر طالما أن أصل النجاسة زالت، لكن اللون هذا ليس فيه ضرر بالنسبة للثوب. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة أي فيها مسك فتتتبع أثر الدم، وهذه الفرصة هذه إما قطن أو ثوب، فتتتبع أثر الدم أي تزيل أثر الدم بالمسك. والمرأة هذه جاءت، حد يعرف من هي المرأة؟ أم سليم، لما قلت لها فضحت النساء يا أم سليم، قالت خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهي أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله باب مخلقة أو غير مخلقة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. مخلقة أي تكونت أو غير مخلقة. فعن أنس رضي الله عنه عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة، أي في كل مرحلة من المراحل يعني الملك يقول هذا، أن هذه التي خلقها وصلت إلى مرحلة المرحلة الأولى وهي نطفة ثم علقة ثم مضغة، والنطفة هو تعلق البويضة
إذا التقت بالحيوان المنوي أو البلمني فيحدث لقاح، إذا تم اللقاح تعلقت بالرحم، وإذا لم يتم اللقاح فإن هذه البويضة تلتف بدم الحيض هكذا ثم تنزل أو ينزل من فرج المرأة. فإذا تم اللقاح تعلق في الرحم تسمى نطفة، ثم تنمو حتى تصير علقة، يكبر حجمها وتصير علقة، ثم مضغة أي قطعة من اللحم، وهذه البداية. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه ما قدر الله عز وجل لهذا العبد الذي في بطن الأم بعد أن ينفخ فيه الروح، يكتب فيه كما ورد، يعني هل ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، الرزق والأجل. طبعا هذه الأشياء غيبية لا يعلمها إلا الله. بالنسبة للأجهزة الحديثة وهذه الأشياء ليس من باب علم الغيب، ليس من باب علم الغيب، ولكن الغيب أن الله قدر هذا قبل خلق الخليقة 50,000 سنة، ويأتي الملك فينفذ من اللوح المحفوظ ما أراد ربنا عز وجل بالنسبة لهذا العبد الذي هو وقع في بطن أمه. وطبعا مع النمو والاستمرار ممكن يعني بالأجهزة الحديثة ممكن يعرف الشيء الذي هو موجود، اللي هو تم خلقه وتم تكوينه وتم تركيبه في بطن أمه. قوله باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن تصلي قائمة ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدة. رواه معلقا بصيغة الجزم، وقد ورد نحوه من طرق متعددة كما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وجماعة. قول باب الصلاة على الحصير، هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن الأصل كانوا يصلون على الأرض، فيعني المساجد ما كانت تفرش، والدليل أن المساجد لم يكن لها أبواب أيضا، فكانت الكلاب تدخل وتخرج إلى غيره فتبول في المسجد. فلما فرشت المساجد هل جائز هذا أو لا؟ فطبعا دل على الجواز، لأن بعض الصحابة صلوا على الفرش، صلوا على الحصر، كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير عند عتبان بن مالك لما فرش له حصيرا ونضحه بالماء حصير بالي، وأيضا الصحابة فعلوا هذا. فقال صلى جابر بن عبد الله، وهذا حديث معلق أو أثر معلق، وأبو سعيد في السفينة قائمة، والسفينة إيه؟ عبارة عن شيء فوق الأرض، لأن العلة قالوا إن الصلاة تكون إلا في الأرض، فلو صلى على شيء مرتفع لا يجوز، لكن هو الأصل يجوز. وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك، أي في السفينة، تدور معها وإلا فقاعدة إن خشيت الدوار. قول باب السجود على الثوب في شدة الحر. باب السجود على الثوب في شدة الحر، وهذا أيضا دليل يدل على جواز هذا، إن يكون حائل بينك وبين الجبهة. عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، إذن جاز أن يكون بينك وبين الأرض حائل. وفي أثر آخر بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون على كور عمامتهم، لو إنسان لبس عمامة وسجد وهذه العمامة بينه وبين الأرض يعني لا حرج، يجوز هذا أيضا، فدل على أن وجود الحائل بينك وبين السجود لا يمنع من السجود. قوله باب حك البزاق باليد من المسجد. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يسار أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. قول باب حك البزاق في المسجد. وما الفرق بين البزاق والنخامة يا عثمان؟ هو البزاق وإيه النخامة؟ البزاق ما هو؟ من الفم الحلق، والنخامة من الأنف، وكلاهما طبعا معلوم أن كلاهما يكون من الدماغ مع المعدة، بيحدث إفرازات فتجتمع أخلاط، ففي الفم يعني مع الوقت قد تتجمد، لأن الفم أقصد الأنف يتجمد، والفم بينزل إيه طازي، لأن الإنسان طبعا يتضجر من وجود شيء في الحلق، ف فيخرج هذا النخامة متجمدة والبزاق يخرج سائل. فأيضا جاز حكه ومحوه بالمزج من المزج، وأيضا يدل هذا على أنه ليس بنجس. المخاط، بزاق، النخامة، كل هذا ليس بنجس. وأيضا يجوز أيضا في هذا الباب أيضا فيه التأدب في المسجد وفي المسجد وتنظيف المسجد عن الأقذار أيا كان، سواء نجاسة أو شيء نستقذره. وطبعا الناس يستقذرون البزاق ويستقذرون النخامة، فلا بد من تطهير المساجد عن هذه الأشياء. فعن أنس بن أبي سلمة رأى نخامة في القبلة، شخص تنخم وطيرها في قبلة المسجد، فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه. سلم تأذى وتألم من هذا، فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. فمن باب الأدب الإنسان لا يفعل شيء يعني يدل على استهانته بالله عز وجل. وأعظم استهانة يا إخوان هي التفات القلب ثم التفات الوجه. إنسان يصلي والتفت وشارد وغافل، فإن العبد إن صلى فهو قدام أو قبالة ربه عز وجل، والكيفية هذه لا يعلمه إلا الله. أخبرنا بأن الله عز وجل قبالة عبده حال الصلاة، فلا يلتفت ولا ينشغل عن ربه تبارك وتعالى. وهذا يدل أيضا على أن موضع النظر يكون أمام، يعني ليس موضع السجود كما يعني قال البعض، إنما النظر إلى الأمام ما لم يشغله شيء في الأمام. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في القبلة، رأى الجنة ورأى النار، وأيضا رأى هذه النخامة في صلاة من الصلوات ف أزالها ومحى. فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساري أو تحت قدمي. إذن الموضع إذا الإنسان يعني ما معه شيء، وطبعا في عدم وجود الفرش، إما أن يكون عن اليسار أو تحت القدم، عن اليسار أو تحت القدم. ثم أخذ طرف رديه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، يعني الثوب من أسفل يبزق ثم يحك هكذا حتى يزيل أثر البزاق. ولذلك بعض أهل العلم كره استعمال الثياب التي فيها أزرة مثل هذه زرار. حد يعرف العلة؟ يا سيد هو قيل بأنها أول من صنع الأزرة في الأكمام. حد يعرف من الأول من صنعها؟ ما شاء الله ما شاء الله دكتور ما شاء الله. هو فعلا الملكية البريطانية، لأنه كانوا يرون أنهم يعني في أثناء وقوفهم يعني أقل حاجة ممكن يشنشن يحك إيه بكمه، فصنعوا أزرار عشان لما يجي يعملها توجع من أخيره فما يعملش الحركة دي تاني. فلذلك البعض قال هذه عادة يعني مستوردة فلا يجوز المشبهة فيه. ولكن طبعا يعني لو الإنسان فعل هذا لحفاظ حتى ليكون فيه إزبال أو غيرها دون فعل الأزرار من أعلى كعادة ما فعل الإنجليز، الإنجليز يفعلون من أعلى، الزرار يكون من أعلى، فلا حرج في هذا والله أعلم. باب التيمن في دخول المسجد وغيره. التيمن في دخول المسجد وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. قول باب التيمن في دخول المسجد وفي غير المسجد. وأيضا يجوز الخروج باليمين أيضا، وثبت من فعل ابن عمر أنه خرج باليسار، لكن مرفوعا لم يثبت خروج من المسجد باليسار. ورد من حديث عبد الله بن عمرو في المستدرك عند الحاكم في المستدرك، وأيضا رواه من طريق البيهقي، ولكن الحديث لا يثبت، لا يثبت الخروج باليسار، لكن ثبت الدخول. فدل عليه الإنسان يدخل يدخل باليمين، وإذا خرج لو خرج باليمين فلا حرج، يعني الأمر في هذا واسع. كان يسلم يحب التيمن ما استطاع. التيمن والمقصود بالتيمن اللي هو الأخذ والإعطاء والتقدم والتأخر، لكن أن تضع في اليسار شيء لم يرد في هذا دليل. يعني أن بعض البعض مثلا يقول لك الساعة توضع في اليسار، الوضع هذا ليس في شيء، ليس في حرج إطلاق، أو التختم في اليسار ليس في حرج، إذ لو كانت اليسار تمنع من وضع شيء فيها لما لبس أحد ثياب على الجانب الإيه الأيسر، الواحد يقص الكم من فوق حتى لا يضع على يده اليسرى شيء. لكن العبرة بالأخذ والإعطاء والتقدم والتأخر، أن يكون إيه الاستحباب فيه البداءة اليمين. كذلك اللبس، الإنسان لما يلبس يلبس إيه؟ باليمين ولا يلبس باليسار. كذلك هو طبعا لو موضوع الساعة هذا أيضا غالبا يعني تؤخذ وتستعمل باليمين، لأنه لو لبسها في اليمين يبقى يستعمل اليد الإيه؟ اليسرى، فيكون الأخذ والإعطاء بالإيه؟ باليسرى، فدخل في النهي. فلذلك كان اللبس لبس الخاتم ولبس الساعة الاستعمال يكون بالإيه؟ باليمنى ثم تلبس في اليسرى. وثبت أن صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في اليد اليسرى، لبس الخاتم في اليد اليسرى، لأن البعض بيشدد في هذه الجزئية جدا اليمين، وطبعا عشان يبقى غير مخالف للناس يبقى الساعة يلبسها في اليسار إلى غيره. طبعا الساعة عشان تلبسها في اليسار استعمالها يشق، أقصد استعمالها في لبسها في اليمين يشق. الذين صنعوها وعادة الناس يلبسونها في اليمنى، هو يقول لا أشبه الكفار، فهم الذي صنعها الكفار. يبدأ من الأساس لتلبس إيه؟ ساعة. كان في ساعة زمان اسمها ساعة بالقطار، مش عارف الدكتور محمد عرفه ولا لا، كان ساعة كده بتاع الجيب وليها سلسلة في الصديري وتدوس عليها كده وتطلع وتبص فيها وتحطها تاني، فيجيب له ساعة من هذه العينة إذا أصر على عدم مشابهة الكفار. وبرضه اللي صنعوها أظن هم الكفار برضه. قوله باب الصلاة إذا قدم من السفر. وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه، رواه معلقا ووصله في مكان آخر. إذا الإنسان لو جاء من سفر الأولى دخول المسجد يصلي قبل أن يذهب إلى أهله. قيل العلة في هذا هو إعلام الأهل أنه وصل حتى تمطشت الشعسة وتحتد المغيبة. وقيل على العموم أن البداء بالمسجد أولى من البداءة بالبيت، وربما يشق في بعض الأشياء، لكن هذا على سبيل الاستحباب. الحديث الأخير وهو باب الحدث في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كأنه يريد بأن يجوز الحدث في المسجد ليس بحرام، والحدث اللي هو إخراج ريح أو صوت، فهذا يعني لا حرج فيه ليس بحرام، ولكن يحرم إيه بقى؟ صلاة الملائكة عليه. فإذا أحدث في المسجد فله إيه؟ أن يتوضأ على سبيل الاستحباب حتى لا يحرم من استغفار الملائكة له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. تصلي هنا بمعنى إيه بقى؟ الدعاء، الدعاء والاستغفار. الذي صلى في ما لم يحدث، ما لم يخرج ريحا أو صوتا، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا الدعاء مستمر. لذلك إيه يعني الجلوس في المسجد يعد من أجل العبادات. وفي الحديث ورجل قلبه معلق بالمسجد، فقلبه تعلق وكذلك الملائكة إيه تضع له حسنات. لذلك يستحب لمن دخل المسجد أن يحتسب هذه العبادة، أي واحد يدخل المسجد يحتسب هذا في أي وقت من الأوقات، لو اشترط أن يكون في أوقات الصلاة، يعني جاء المسجد فاستروح جالس قرأ آيتين أو ذكر الله عز وجل، فالملائكة تدعو له ما دام في المصلى الذي صلى فيه. وهنا انتهت الايه 30 حديث. ان شاء الله نحاول بقى نحفظ ونحاول ربنا يسر ونعظم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.